بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا فيما تقدم من استعراض النصوص المستند إليها في إثبات قاعدة الإلزام، وأشرنا في نهاية المطاف إلى طائفتين من النصوص ذكرهما السيد السيستاني دامت أيام بركاته ترتبطان بأصحاب الديانات غير الإسلامية. الطائفة الأولى ما كانت مرتبطة بالحقوق المالية، والطائفة الثانية ما كانت مرتبطة بعنصر التزويج، وقد تقدم الكلام فيهما. وكانت النتيجة من هاتين الطائفتين هي ذات النتيجة التي وصلنا إليها في النصوص التي استند إليها في قاعدة الإلزام، أن جميع النصوص تدل على قاعدتين: على قاعدة المقاصة النوعية أو على قاعدة احترام قانون الآخر أو قاعدة الإقرار إن شئت فعبر. وبالتالي كانت النتيجة بعد طول الأخذ والرد عدم توفر المقتضي للبناء على قاعدة الإلزام من قريب أو بعيد. بقي عندنا الإشارة حتى نختم هذا الأمر، بقي عندنا الإشارة إلى المانع. أقول على فرض القبول والتسليم بتمامية النصوص المتقدمة ودلالتها على المدعى وأنها تفيد إلزام الآخر، فيمكن للإمامي أن يستفيد من ذلك بإلزام الآخر ما يلتزم، إلا أن هذه النصوص معارضة بنصوص أخرى هادمة لأصل هذه القاعدة ومانعة من ترتيب الأثر عليها. فمن النصوص موثقة إسحاق بن عمار وسائل الشيعة باب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل طلق امرأته ثلاثا، فأراد رجل أن يتزوجها، كيف يصنع؟ الإمام عليه السلام يعامل معاملة الإلزام أو لا؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان، فيقول: طلقت فلانا؟ فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها. يعني بعدما يكون قد أقر على نفسه بإيقاع الطلاق يأمرها عليه السلام بحضور شاهدين: أولا طهر لم يواقعها فيه، يعني توفر شرائط الطلاق، يدعها حتى تحيض ليتوفر الطهر الذي لم يواقعها فيه. اثنين إقرار على أنه قد طلقها، طيب مع حضور شاهدين يشهدان على وقوع الطلاق من، طيب ثلاثة أن تعتد عدة شرعية زين حتى يسوغ التزويج منها. طبعا هذه الرواية قد رواها الصدوق والشيخ رضي الله عنهما أيضا، وتجدونها في الوسائل باب 31 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث الأول والثاني. الرواية واضحة الدلالة في عدم وقوع طلاق المخالف بها في تلك الهيئة التي يستكشف من خلالها أنها لا زالت ذات زوج، ولذلك استوجب الأمر أن يوقع الطلاق مرة أخرى، وهذا مانع من التعبد بمفاد قاعدة الإلزام، مما يعني أنه إما أن يجمع بينهما جمعا عرفيا إن أمكن، وإلا كان من التعارض المستقر، وعندها يلجأ لما هو المختار: هل يرجح أحد الخبرين على الآخر أو يسقط الخبران إلى آخر. خب هذه الرواية الأولى. رواية ثانية وهي مرسلة عثمان بن عيسى واردة في الوسائل الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث الثاني عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة. قال قلت له فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة. قال فيلقاه بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول له طلقت فلانا؟ فإذا قال نعم فقد صارت تطليقة على طهر، فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة. أيضا نفس الكلام نجد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يرتب أثرا على الطلاق الصادر منه، بل لم يلزم الآخر بما كان يلتزم به، وإنما جعل الطلاق على وفق المعايير والموازين المعمولة عندنا، بحيث أنه إنما يرتب الأثر بعد استجماع الشروط المعتبرة في الطلاق، فما لم تكن الشروط المعتبرة متوفرة لا يبنى على تحقق الطلاق حينئذ. خب، إذن هذه المرسلة أيضا كسابقتها في الدلالة، بل هي أكثر صراحة لالتزامه عليه السلام بعدم الاعتداد حتى بالعدة التي وقعت منها بعدما طلقها زوجها المخالف غير الإمام، بل بعدما وقع الطلاق منه ثانية إقرارا أمره الإمام عليه السلام أن يتركها حتى تمضي عنها العدة ثم يتزوجها بعد ذلك. نعم، هي ضعيفة السند بالإرسال، إلا أن يؤمن الإنسان بدعوى المشهور بأن أصحاب الإجماع يحكم بصحة كل ما ورد عنهم، فلا ينظر لمن وقع عنهم حينئذ. وهذه الدعوة قد عرفت منا في محله عدم تماميتها، فلا موجب لترتيب الأثار. خب، على أي حال يكفينا هذان، أو يكفي هذان النصان اللذان ذكرناهما ليشكل مانعا. طبعا لا ينحصر الأمر في خصوص هذين النصين، فإن هناك نصوصا أخرى، يعني مثل ما أشرنا فيما تقدم معتبرة علي بن حنظلة الواردة في قضية إياكم وذوات الأزواج، والتي قد أشير في رواية ابن سماعة بأن رواية علي بن أبي حمزة أوسع، فإن رواية علي بن حنظلة أيضا تشير إلى هذا المعنى، فإنها تمنع من ترتيب الأثر على المطلقات ثلاثا في مجلس واحد لعدم توفر ما يعتبر في صحة الطلاق كما بينا. فإذا عندنا مجموعة من النصوص بالنتيجة تشكل مانعا وتحول دون ترتيب الأثر على مفاد قاعدة الإلزام، وعليه سوف تقع المعارضة حينئذ بين ما دلت عليه قاعدة الإلزام وبين هذه النصوص. طبعا هذه النصوص المعتبرة سندا لا إشكال فيها من هذه الناحية، قلنا ونكرر بأن دلالتها على المدعى واضحة، وهذا يشكل مانعا من العمل بمقتضى النصوص السابقة الدالة على قاعدة الإلزام على فرض دلالتها، لأن المعارضة فرع الحجية وقد عرفنا حال النصوص السابقة. طيب، طبعا ما عندنا احنا منعنا دلالة النصوص السابقة وناقشنا أغلب أسانيد النصوص السابقة، وبالتالي ستبقى هذه النصوص الدالة على عدم التزويج من دون معارض في الحقيقة. صار واضح؟ خب، ثم على فرض قبول حجية تلك النصوص والبناء على تماميتها سندا ودلالة، ف فقد حمل الشيخ الطوسي رحمه الله هذه النصوص على أحد جمعين عرفيين. الجمع الأول أن يكون المراد من هذه النصوص المؤمن، وحديثنا مع من؟ مع غير الشيعي الإمامي، فلا تكون هذه النصوص معارضة لتلك النصوص الدالة على قاعدة الإلزام، لأن موضوع نصوص قاعدة الإلزام غير الإمامي. واضح؟ موضوع قاعدة الإلزام غير الإمامي، وبعبارة أوضح، يريد الشيخ قدس سره أن يقول بأن الموضوع في كلا الطائفتين من الروايات مختلف، فهو في الطائفة المتقدمة عبارة عن المخالف، بينما هو في هذه الطائفة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن المؤمن، مما يمنع من حصول التمانع والتعارض بينهما حينئذ بسبب اختلاف الموضوع، والمعارضة فرع وحدة الموضوع كما هو معلوم عندنا. انجي إلى الجمع الثاني، أن تحمل هذه النصوص على الاستحباب، يعني أن نسلم بأن موضوع هذه النصوص أعم، فبل موضوع هذه النصوص هو غير الإمامي، وبالتالي نجمع بينها وبين النصوص السابقة بحمل هذه النصوص الطائفة الثانية المعارضة على الاستحباب بعد تمامية الظهور الوارد فيها بكونها أو بأن موضوعها هو غير الإمامي، خصوصا لو تأملنا في مرسلات زين اللي هو مرسلة عثمان بن عيسى، فرجل طلق امرأة من هؤلاء، بعد واضح أن الحديث عن من؟ عن غير الإمامي وليس الحديث عن الإمامي، فبالتالي لا مجال لأن يقال بأن هذا النص محمول على المؤمن وبالتالي موضوعه المؤمن، وبعيد ده الكلام زين. فبناء عليه سوف نحمل العمل بتطبيق شرائط الطلاق عندنا على الاستحباب زين، وعليه يستحب للمؤمن قبل أن يعمل قاعدة الإلزام زين، بعد لا يستحب للمؤمن أن لا يعول على قاعدة الإلزام، وإنما يرتب أثرا على تطبيق شرائط الطلاق عندنا زين. لا يخفى ما في كلا الجمعين المذكورين من الضعف، فإن الثاني منهما في الجمع التبرعي صريح بلا ريب ولا إشكال، إذ لا مجال للتأمل في ذلك. يعني من وين أنت تجي تحمل على الاستحباب؟ من وين تحمل هذا الأمر؟ لا معنى له أن يحمل على الاستحباب. أيضا الأول يمنعه النصوص، فحملها على خصوص المؤمن يمنع مرسلة عثمان بن عيسى، فإنها نص في كون المراد منه غير الإمامي، فيكون كالمفسر والمقيد للأطلاق المذكور في بقية النصوص، وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من أننا نتمسك بالأطلاق الوارد في بقية النصوص الأخرى، والذي نتيجته شمول الأمر للمخالف كما يشمل غير المخالف، فلا موجب للتقييد. إذن النتيجة المانع من التمسك بالنصوص المذكورة الواردة في قاعدة الإلزام على فرض تمامية دلالتها زين متحقق نتيجة هذه النصوص، والنتيجة بعد البناء على تمامية نصوص قاعدة الإلزام سندا ودلالة لا محيص عن استقرار المعارضة بين النصوص المستدل بها على قاعدة الإلزام وهذه النصوص، وعندها سوف يلتزم بالترجيح كما باللجوء إلى ماذا؟ إلى المرجحات، أو اللجوء إلى تمييز الحجة عن اللا حجة. خب، مقتضى ذلك هو الحكم بتقديم الروايات الدالة على عدم وقوع مثل هذا الطلاق، لما ورد عنهم عليهم السلام أن هذا طلاق مخالف لكتاب الله عز وجل. ومع كونه مخالفا لكتاب الله، وقد ورد عندنا أن كل ما خالف كتاب ربنا لم نقل زخرف اضرب به عرض الجدار، يكون ذلك موجبا لرفع اليد عن نصوص قاعدة الإلزام بعد التسليم فيها بالتمامية. وإن أبيت عن ذلك وقلت بأن النصوص الدالة على قاعدة الإلزام ليست مخالفة للكتاب، فإن الكتاب لم يتعرض لهذا الأمر من قريب أو بعيد، فلا مناص حينئذ من فقدان المرجح الموجب لتقدم إحدى الطائفتين عن الأخرى، وبالتالي التساقط والرجوع للإطلاقات الواردة في المقام، فإنها محكمة فيحكم بعدم صحة مثل هكذا طلاق، وبالتالي لا بد من وقوع الطلاق طلاقا على السنة وإلا فلا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقام الرابع من المقامات التي أردنا ذكرها في القاعدة. انجي الآن للمقام الخامس، وهو معنى القاعدة. أقول: الظاهر من النصوص الواردة في المقام بلفظ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هو أن كل ما يراه المخالف نفسه ملزما به من جهة أحكامه الدينية ويعتقد ثبوته عليه فإنه يلزم به، حتى لو لم يكن هذا ما يعتقده الشخص الملزم له. كما أننا لو آمنا بصحيح محمد بن مسلم المتقدم وقلنا بأن الوارد فيه يجوز على أهل كل ملة ما يستحلون وليس الوارد ما يستحلفون، فإنها بنفس هذا المعنى تقريبا، لأن الجواز على ما يبدو بمعنى النفوذ، فيكون معنى أن أهل كل ملة ينفذ عليهم ما يدينون به حتى لو لم يكن ذلك من معتقدات الشخص المجيز، والمنفذ ذلك عليهم كما هو واضح. خب، هذه الإلزامات المعطاة على الظاهر النظر فيها للشيعة الإمامية الاثني عشرية أعلى الله كلمتهم، كما أن المتحدث عنهم فيما تقدم من الأخبار هو المسلمون من سائر المتحدث عنهم هم المسلمون من سائر الطوائف الإسلامية. قب يأتي الكلام: هل يشمل سائر الأديان والملل؟ وجهان. طبعا بيجي روايات اللي ذكرناها في البحثين الماضيين عن السيد السيستاني مد الله في بقاء، وأيضا بيجي الكلام اللي أشير إليه قبل قليل في صحيحة محمد بن مسلم ما يستحلون أو ما يستحلفون. خب، أقول وجهان. الوجه الأول: إطلاق بعض النصوص المتقدمة، ومن أن المراد في صحيح محمد بن مسلم المتصور فيه الشمول من كلمة الدين هي الإسلام. خب، النتيجة يحتمل ويحتمل، والإنصاف أنه لو تمت قاعدة الإلزام فإن مقتضى الصناعة هو الالتزام بشمولها لغير المسلم، ف فتشمل أرباب الأديان والملل الأخرى من دون فارق بين جماعة وجماعة. طيب المقام السادس وهو التالي: ما هو مفاد هذه الأخبار؟ هل مفاد هذه الأخبار الحكم الواقعي الثانوي أم أنه الإباحة الصرفة وليس الحكم الواقعي الثانوي؟ شوفوا لاحظوا فرق بينهما. إذا التزمنا بالأول وهو الحكم الواقع الثانوي فإن اعتقاد الزوج بالصحة موجب لصحة طلاقه لتحقق الفراق ولجعل الصحة واقعا، ويكون هذا العنوان الثانوي موجبا لانقلاب الحكم الواقعي في حقه مثل الانقلاب في موارد الاضطرار، إذ أن الاضطرار لأكل الميتة يوجب حلية ذلك واقعا، مما يعني تحقق الانقلاب الواقعي، بخلافه على الثاني فإن الواقع لا يتبدل في حقه بسبب اعتقاده صحة ما أوقع من طلاق. نعم طلاقه فاسد، إلا أن الشارع المقدس قد أباح لنا التزويج بها. هني الآن الكلام التزم طبعا الشيخ حسين الحلي قدس الله تربته الطاهرة بالأول، وقال بأن مفاد هذه النصوص هو الحكم الواقعي الثانوي، بينما التزم الشيخ حسن آل كاشف الغطاء في كتابه أنوار الفقاهة بأن مفادها هو الإباحة الواقعية. ومثل ذلك أيضا قال صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة، فقد بنى على التوسعة الظاهر في الإباحة لنا لا أنه من قبيل الحكم الواقعي الثانوي. خب هذان الكلامان الموجودان في المقام، تنقيح المطلب وتحقيق ما هو بعد هذا نتركه إلى ما بعد التعطيل. أنا راح أقف بعد بقت أيام قلائل على العيد، نترك لي القيام ببعض الالتزامات الأخرى، أقف هنا على رأس مطلب ونكتفي بهذا المقدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد استثمرنا هذه الأيام المباركة في منفعة، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.